بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثقافة الإسلامية في لمحة، مشروع سراج العالمي. ما هو الإسلام؟ ومن هم المسلمون؟ الإسلام هو الاستسلام لله الواحد الأحد الذي لا معبود سواه، والخضوع له والانقياد لأوامره. والمسلم هو من يتخذ من الإسلام دينا له، والخضوع التام لله هو جوهر عبادته وعماد الدين الذي ارتضاه لعباده. فالإسلام هو عبادة الله وحده بلا شريك له مما خلق. والإسلام كدين ليس بدعا من الزمن، إذ هو الرسالة الخاتمة والمتممة لما أتى قبله من رسالات وشرائع أنزلها الله على الأنبياء والرسل عليهم السلام، الذين سبقوا مجيء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام قبل أن يكون دينا فهو شريعة حياة، يسير على نهجها ربع سكان العالم. والإسلام هو أكثر الأديان من حيث معدل الانتشار في العالم، فعددهم يقترب من 2 مليار مسلم من جميع الأعراق والجنسيات والثقافات. ما هي أركان الإيمان؟ هي الإيمان بكل من أو بكل من: 1. الله، والإيمان بكل من الله. 1. إن الله عز وجل واحد صمد، ليس كمثله شيء مما خلق، وله الكمال المطلق، وهو كما أخبر فوق عبادي، وليس بداخل في أي شيء، من مخلوقاته. 2. الملائكة، خلقهم الله من نور، فهم كرام بررة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 3. الكتب السماوية مثل التوراة، الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام، والصحف، كتب أنزلها الله على أنبيائه عليهم السلام، والزبور، المزامير، والإنجيل، الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، والقرآن، الكتاب الذي أوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم. 4. الإيمان بالأنبياء. الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم ويعقوب وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين جاء ذكرهم في القرآن، على جميعهم أفضل الصلاة والتسليم. 5. الإيمان بيوم القيامة. يوم القيامة، إن الله سيبعث جميع خلقه يوم القيامة. 6. الإيمان بالقضاء والقدر. ما من شيء يكون إلا بإرادة الله، خيرا أو شرا، فلا يخرج شيء عن مشيئته، وأن كل شيء سابق في علمه سبحانه وتعالى. ما هي أركان الإسلام؟ النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وهي الصلوات الخمس التي فرضها الله على المسلمين في اليوم والليلة، ومن أثر الصلاة على العبد تقوية إيمانه بالله وتجديده، كما أنها تحثه على التحلي بمكارم الأخلاق. ومن أثر الصلاة على العبد تقوية إيمانه بالله وتجديده، كما أنها تحثه على التحلي بمكارم الأخلاق. صوم رمضان. ثالثا، فالأولى هي الشهادتين، النطق بالشهادتين، والثانية من أركان الإسلام إقامة الصلاة. ثالثا، صوم رمضان، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وغيرهم من سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس خلال شهر رمضان. والصيام يعزز التماسك بين أفراد المجتمع ويربي النفس على الصبر والإيثار ويقوي الإرادة. رابعا، إيتاء الزكاة حق في مال المسلم إذا بلغ النصاب، فيخرج ربع العشر بعد أن يمر عليه الحول، وتصرف على أصناف محددة من مستحقي الزكاة مثل الفقراء والمساكين. خامسا، حج البيت. حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ماليا وبدنيا مرة واحدة في العمر، ويكون إسلام المرء ناقصا إن لم يأتي بأي من أركانه السابقة. هل يؤمن المسلمون بجميع الأنبياء والمرسلين للبشر؟ الإسلام هو الدين الذي أنزله الله على آدم أول خلق الله من البشر وأول نبي من أنبيائه، كما أنه دين الأنبياء والرسل كافة الذين أرسلهم الله لبني آدم. ولا يصح إسلام المرء بدون الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله. ما هي المعتقدات التي ينكرها الإسلام؟ الإيمان بأن الله استراح بعدما خلق الخلق، الإيمان بأن لله ولد، الإيمان بوجود إلهين أو أكثر يصرفان أمور الخلق معا، الإيمان بأن الله قسم نفسه لآلاف الآلهة لكل منها نطاقه وتخصصه، الإيمان بأن الله في حاجة لمساعدين وحاشية حتى يتصرف في أمور خلقه كما ينبغي، الإيمان بأن كل شيء على وجه الأرض هو جزء من ذات الله، الإيمان بالله ولكن مع الإيمان بوجود قيوم آخر معه لهذا الكون سواه، الإيمان بأنه إذا رضى الله عن أحد مخلوقاته استحوذ عليه بداخله فيصير العابد جزء من المعبود. ينكر الإسلام هذه المعتقدات الباطلة كافة، لأن الله واحد أحد ليس كمثله شيء، ولا يليق به أن يتصف بصفات مخلوقاته. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سورة الشورى الآية 11. ما أكبر الكبائر؟ أولا، الشرك بالله هو أكبر الكبائر في الإسلام، وفي ما يلي أهم صور الشرك. أو صور الشرك. ما أكبر الكبائر؟ مرة أخرى، الشرك بالله هو أكبر الكبائر في الإسلام، وفي مالي أهم صور الشرك. اسمع معي، شرك الربوبية، وهو الاعتقاد بأن مع الله ربا آخر ند له، مثل الاعتقاد بأن لله ابن. شرك في الأسماء والصفات، وهو الاعتقاد بأن ثمة مخلوق متصف بصفات الله عز وجل كاتصافه بها، كالاعتقاد بأن أحدا من الخلق رحيم كرحمة الله. شرك في قدرات الله، فالله هو القادر على كل شيء، ولا يتصف بذلك إلا رب العالمين. فمن الشرك بالله أن يقال بأن أحدا قادر مثل قدرة الله، ومثل ذلك القول بأن أحدا قادر على الخلق والرزق أو على توفيق الأعمال لغيره ثوابا أو إنزال الابتلاء عليه عقابا. ما مصدر التشريع أو ما مصادر التشريع الأخرى غير القرآن في الإسلام؟ ما مصادر التشريع الأخرى غير القرآن في الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. القرآن هو كلام الله الذي أوحى به لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظه أصحابه في صدورهم، ولم يكتفي الصحابة بحفظ القرآن، إذ زادوا عليه حفظ سنة نبيهم، وهي كما وقع تحت أيديهم من قول أو فعل نسب للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فرع من السنة، ويراد به عموما أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في اللغة هو الخبر والنبأ والأثر، وهو أيضا الكلام الذي يتحدث به، واصطلاحا هو كل ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا يكاد يكون هناك فارق بينه وبين السنة. فيستخدم مصطلح السنة لوصف الجانب العملي والسلوكي، بينما يستخدم الحديث لوصف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو الروايات الواردة عن خلقه. فكلا المصطلحين متلازمين ومترابطين، بل ومتطابقين في بعض الأحيان. والقرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله، إلا أن القرآن هو كلام الله نفسه ووحيه الذي يتعبد بتلاوته، إلا أن القرآن هو كلام الله نفسه ووحيه الذي يتعبد بتلاوته كما في الصلاة المفروضة، بينما السنة لا يتعبد بتلاوتها. ومن الأمثلة على السنة قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. هل القرآن محفوظ؟ هل القرآن محفوظ؟ تكفل الله بحفظ القرآن فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. وكان لدي النبي صلى الله عليه وسلم كتبة للوحي، وكان لدى النبي صلى الله عليه وسلم كتبة للوحي دونوا القرآن كاملا كما حفظه كثير من الصحابة عن ظهر قلب، كلمة بكلمة وحرفا بحرف. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خليفته أبو بكر وهو أحد أقرب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد من صدور حفظته ومن كل ما دون عليه الصحابة ما لديهم من آيات القرآن. مرة أخرى، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خليفته أبو بكر وهو أحد أقرب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد من صدور حفظته ومن كل ما دون عليه الصحابة ما لديهم من آيات القرآن. وفي عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه نسخ هذا المصحف، أي كتب ووزعت نسخه على الأمصار. وما زالت هناك نسختان منه محفوظتان إلى يومنا هذا، إحداهما في إسطنبول والأخرى في طاشقند. تحدى الله عز وجل الخلق أجمعين على أن يأتوا ولو بمثل آية من القرآن، ومنذ أن أوحى الله به من قرابة 1400 عام لم تتغير فيه كلمة واحدة، وهذا من حفظ الله، وهو ما لم يضاهيه فيه كتاب آخر في العالم. أهم العلوم وأولاها تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه من أعظم الأعمال التي يتقرب بها أو يتقرب بها المرء إلى الله. أهم العلوم وأولاها هي تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه الذي هو من أعظم الأعمال التي يتقرب بها المرء إلى الله. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار وأطراف النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار في حقه. مرة أخرى، تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه من أعظم الأعمال التي يتقرب بها المرء إلى الله عز وجل. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار في حقه. الإسلام والعلم. كان التقدم العلمي واحدا من أعظم إنجازات المسلمين بشهادة الآخرين، ولم يكن ذلك إلا بفضل الله ثم بفضل انتشار الإسلام. وقد شهدت مكتبة ولاية كاليفورنيا التي تعد واحدة من أكبر مكتبات العالم، بذلك، وحث القرآن الكريم والسنة النبوية على تحصيل العلوم الطبية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. ولطالما خصصت الإمبراطورية الإسلامية نصيبا من ثرواتها لتوفير الرعاية الصحية، فحرص الحكام المسلمون على بناء المستشفيات في جميع أرجاء أمصارهم، وبحلول القرن العاشر الميلادي لم تخلو مدينة مسلمة تقريبا من إحدى المستشفيات الراقية التي يتردد عليها عامة الناس لتلقي العلاج بغض النظر عن مقدرتهم المادية. وحفل العالم الإسلامي في العصور الماضية بكثير من العلماء المسلمين الذين نجحوا في تقديم اختراعات واكتشافات لا نظير لها في جميع المجالات العلمية، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر ابن سينا والزهراوي والجزري وابن الهيثم والخوارزمي والرازي وجابر بن حيان والزرقالي وحسن الرماح. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم لك الحمد. تأثير الإسلام على الغرب. جامعة فاس بالمغرب المعروفة أيضا باسم جامعة القرويين هي أقدم جامعات العالم. تأسست هذه الجامعة منذ 11 قرنا وما زالت تقدم خدماتها التعليمية حتى يومنا هذا، وكان لهذا النظام الإسلامي القديم في التعليم تأثيرا عظيما على الغرب وصل إليه عبر إسبانيا التي كانت تسمى الأندلس سابقا. ففي هذه البلاد التي غلب عليها الوئام والسلام بين قاطنيها من المسلمين والنصارى واليهود لقرون عدة، بدأت حركة لترجمة الأعمال الإسلامية إلى اللغة اللاتينية في القرن 11 الميلادي. شهدت مدينة طليطلة أغلبها، وكان ذلك يتم غالبا عبر علماء من اليهود ممن كانوا يتحدثون باللغة العربية ويكتبون أغلب مصنفاتهم بها. وبفضل هذه الترجمات تعرف الغرب على الفكر الإسلامي ووصل عن طريقه إلى كثير من الفكر اليوناني، الأمر الذي فتح الباب أمام ازدهار مدارس التعلم الغربية. الإسلام دين العلم والمعرفة. فأول آية أنزلت في القرآن الكريم ما كانت إلا دعوة للقراءة، لأنها سبيلنا إلى العلم والمعرفة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق من الآية الأولى إلى الآية الخامسة. والعلم يسبق العمل في الإسلام، فلا عمل بدون علم، إذ يقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. سورة محمد الآية 19. منزلة طلاب العلم في الإسلام. للعلماء منزلة عظيمة في الإسلام تعلو عن سواهم في الدنيا والآخرة. إذ يقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، سورة المجادلة الآية الأولى. ويثني الله على العلماء، فيقول فيهم جل شأنه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، سورة الزمر الآية 9. وأصحاب العلم أقرب من غيرهم لإدراك الحق والإيمان به، وأصحاب العلم أقرب من غيرهم لإدراك الحق والإيمان به. فيقول الله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، سورة الحج الآية 54. ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مرة أخرى: طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث جميل ومهم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. الحضارة الإسلامية والعلم. لطالما رغبت هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المسلمين على مر تاريخ الإسلام، وحثتهم على طلب العلم حيثما وجد، فكان العلم دوما محل احتفاء من الحضارة الإسلامية خلال معظم تاريخها، فانتشرت المكتبات العامة والخاصة في جميع المدن الإسلامية، وازدانت بعض المدن مثل قرطبة وبغداد بمكتبات هائلة تزيد كتبها عن 400,000 كتاب. ولم تخلو هذه المدن أيضا من متاجر وحوانيت لبيع الكتب، حتى أن بعضها باع عددا هائلا منها. ولهذا السبب أيضا حظى العلماء بمكانة عظيمة ومنزلة شريفة داخل المجتمع الإسلامي. العلم بلا عمل وكتم العلم. لا خير في علم أو قول لا يصدقهما عمل. لا خير في علم أو قول لا يصدقهما عمل. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، سورة الصف الآية الثانية والثالثة، الآيات الثانية والثالثة. ويقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سورة البقرة الآيات 159 و160. التعليم والتربية في الإسلام. التعليم والتربية في الإسلام. على الوالدين إعالة بناتهم وإبداء العطف والرأفة تجاههن مع التزام العدل في التعامل معهن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. على الوالدين إعالة بناتهم وإبداء العطف والرأفة تجاههن مع التزام العدل في التعامل معهن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. يعد التعليم أحد الجوانب الأساسية في تربية الفتيات لما له من تأثير لا يستهان به على مستقبلهن، فالتعليم ليس حقا فحسب بل مسؤولية يتحملها مسؤولية يتحملها الجميع ذكورا وإناثا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. واللفظ هنا يشمل الذكر والأنثى. فضائل نشر العلم. فضائل نشر العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. العمل أو العمل في الإسلام. قبل الحديث عن حق المرأة في العمل، لا بد من الإشارة أولا إلى تقدير الإسلام لدور الأم والزوجة الذي تضطلع به المرأة في المجتمع وتشريفه له. قبل الحديث عن حق المرأة في العمل، لا بد من الإشارة أولا إلى تقدير الإسلام لدور الأم والزوجة الذي تضطلع به المرأة في المجتمع وتشريفه له. فالخادمة أو جليسة الأطفال لن تحل محل الأم بأي حال من الأحوال في تنشئة أبناء صالحين وأسوياء نفسيا، أو تعتني بتربيتهم اعتناء الأم بذلك. فلا يصح أن نحقر هذا الدور النبيل ونجعله نظيرا للبطالة. ومع ذلك ليس في الإسلام ما يحرم المرأة من حقها في العمل إذا اقتضت الضرورة لذلك، لا سيما إذا كانت الوظيفة تناسب طبيعتها وكان المجتمع في أمس الحاجة إليها، مثل التمريض والتدريس خاصة للأطفال والطب والعمل الاجتماعي والخيري. رسم خريطة العالم. رسم خريطة العالم. انتشر الولع بقصص الرحالة خلال الحكم الإسلامي للأندلس. انتشر الولع بقصص الرحالة خلال الحكم الإسلامي للأندلس. الأمر الذي دفع الشريف الإدريسي وهو العالم المغربي ذائع الصيت في عام 1099 ميلادي والذي توفاه الله في عام 1166 ميلادي، أو يقال أيضا في رواية أخرى توفاه الله في 1180 ميلادي. الأمر الذي دفع الشريف الإدريسي وهو العالم المغربي ذائع الصيت إلى تجميع أطلس العالم الأكثر شمولا. والأطلس في الخريطة الموجودة مقلوب. رسم الإدريسي 70 خريطة بدقة لا مثيل لها لمناطق لم يسبق توثيقها، كما رسم خرائط لقارات أوروبا وآسيا وأفريقيا بأكملها ومناطق شمال خط الاستواء، وذلك قبل قرنين كاملين من ظهور ماركو بولو. وبفضل ألمعيته وذكائه أطلق عليه لقب ستاربون العرب. وصف الإدريسي ملتقى القارتين في منطقة السويس، وحدد سلاسل الجبال في خرائطه بما في ذلك جبال القمر ومنابع النيل في أوغندا، وقام أيضا بقياس محيط الكرة الأرضية حيث بلغ حسب قياساته 23,000 ميل تقريبا، يبلغ فعليا حوالي 25,000 ميل. وإلى جانب علماء الجغرافيا البارزين ورسامي الخرائط المتميزين، ساهم الرحالة المسلمون أيضا في إثراء المعارف من خلال تقديم روايات مفصلة عن رحلاتهم وأسفارهم. الطب النبوي. الجزء الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قدم القرآن الكريم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم علاجا لعدد كبير من الأمراض من قبل 1400 عام، ولم يكتشف العلم الحديث معظمها إلا مؤخرا أمثلة: الزيتون، قال الله تعالى: والتين والزيتون، سورة التين الآية الأولى. روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقد اكتشف العلماء والباحثون والأطباء على مدار قرون استخدامات وعلاجات لا حصر لها من ثمار الزيتون وزيتها. الطب النبوي الجزء الثاني. الحجامة. ما هي الحجامة؟ الحجامة في الأصل إحدى الممارسات الصينية القديمة، وانتشر استخدامها بعد ظهور الإسلام خارج الصين وفي الغرب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على المداومة وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على المداومة في استخدام الحجامة للتداوي بها من أمراض عديدة، وللحفاظ على صحتهم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. تسهم الحجامة في علاج العديد من الأمراض، مثل أمراض الدورة الدموية وضغط الدم والتهابات عضلة القلب وأمراض الصدر والقصبة الهوائية والصداع وآلام العينين وآلام الرقبة والمعدة وآلام العضلات الروماتيزمية وآلام العضلات الروماتيزمية وبعض أمراض القلب والصدر وكذلك آلام المفاصل. الطب النبوي الجزء الثالث. الحبة السوداء حبة البركة وأهميتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. لطالما أثارت بذور الحبة السوداء دهشة العلماء عند إجراء الأبحاث عليها، فقد ثبت نجاحها أو نجاعها في علاج العديد من الأمراض، مثل داء السكري وغازات البطن، أو مثل داء السكر وغازات البطن والأرق والأمراض الجلدية وارتفاع ضغط الدم والإسهال والربو والالتهابات والألم والآلام والحمى. العسل، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، سورة النحل الآية 69. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم. مرة أخرى: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي، وأنهي أمتي عن الكي. الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. كان للعسل دورا فعالا في علاج العديد من الأمراض على مر التاريخ، وقد أظهرت الأبحاث السريرية والدراسات التجريبية أن العسل يتمتع بخصائص فعالة مضادة للبكتيريا والالتهابات، كما أنه يسهم في التخلص من الصديد والقشور والأنسجة الميتة في الجروح بدون ألم، ويحفز نمو الأنسجة الجديدة. علاوة على ذلك، فهو مرطب ممتاز للبشرة ويعمل على تجديدها، ويستخدم لذلك في العديد من المنتجات التجميلية. تنظيم الأسرة في الإسلام. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، سورة الإسراء الآية 31. يحث الإسلام المسلمين على الزواج والتناسل، ويحظر وسائل منع الحمل بأنواعها كافة إذا كان الدافع وراء استخدامها هو الخوف من الفقر أو التهرب من مسؤوليات التربية وما إلى ذلك. ومع ذلك، يجوز اللجوء إلى وسائل منع الحمل المؤقتة لأسباب مقبولة شرعا فقط، مثل تنظيم فترات الحمل والرضاعة وما إلى ذلك، كما يجوز اللجوء إلى موانع الحمل الدائمة إذا كان الحمل يعرض حياة المرأة للخطر، علما بأن الإسلام يحرم وأد الأطفال أو إجهاض الأجنة، ولا يجوز الإجهاض إلا في الحالات التي يؤكد فيها الرأي الطبي السليم الاحترافي أن استمرار الحمل سيؤدي حتما إلى وفاة الأم. الزواج في مجتمعنا، الزواج في مجتمعنا. يقول الله تعالى في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم الآية الثانية. يعرف الإسلام الزواج بعبارات بسيطة، فهو عقد بين المرأة والرجل، أساسه حل الاستمتاع وحسن المعاشرة بينهما لتأسيس أسرة صالحة والعيش كجزء من مجتمع صالح. وأكثر ما يميز الموقف الإسلامي تجاه الزواج بخلاف ما ورد عليه هو أنه يساعد على إكمال دين المرء. لماذا تحظى الأسرة بمكان عظيم في الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. تعد الأسرة هي حجر الأساس. في المجتمع الإسلامي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. تعد الأسرة هي حجر الأساس في المجتمع الإسلامي. وما توفره الأسرة المستقرة من أمن وسلام يحظى بقيمة جليلة لا غنى عنها لتحقيق النمو الروحي لأفرادها. ومن شأن وجود العائلات الممتدة في حياة الفرد وتقدير الأطفال أن يسهم في بناء مجتمع متماسك ومتناغم. يقول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء الآية الأولى. حقوق الآباء وواجبات الأبناء. تلخص الآيات القرآنية التالية مسؤولية الأبناء تجاه آبائهم تلخيصا غاية في الجمال. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء الآية 23 والآية 24. وقال جل شأنه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سورة لقمان الآية 14. حقوق الأبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة كمسلم، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في معرض إقرار القرآن بأن حب ورعاية الآباء والأمهات لأبنائهم هو حب فطري، فإنه يشير كذلك إلى واجبات الوالدين نحو أبنائهما، كما يقر بأن الوالدين ليسا معصومين، وأنه قد يصدر عنهما ما يشي بالإهمال أو الحماية ما يشي بالإهمال أو الحماية المفرطة تجاه أبنائهم. ويمنح الإسلام الحقوق التالية للطفل: الحق في الحياة والمساواة في الفرص، الحق في الحماية والرعاية، الحق في التربية السليمة والتعليم المناسب، الحق في النسب الثابت الموثق للطفل، الكفالة، فتعتبر مسؤولية الأطفال والرأفة بهم فريضة دينية في مجتمعنا الإسلامي. نظرة المجتمع المسلم لكبار السن وللموت. نظرة المجتمع المسلم لكبار السن وللموت: يكاد العالم الإسلامي يخلو من دور المسنين، إذ الاعتناء بالوالدين ورعايتهما في أصعب مراحل حياتهما عندنا أو عندما يبلغ من الكبر عتية هو شرف وبركة وواجب في الوقت نفسه. أعيد ذلك: يكاد العالم الإسلامي يخلو من دور المسنين، إذ أن الاعتناء بالوالدين ورعايتهما في أصعب مراحل حياتهما عندما يبلغ من الكبر عتية هو شرف وبركة وواجب في الوقت نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. عندما يتوفى المسلم فإنه يغسل في العادة على يد أحد أفراد أسرته، فيكفن بكفن أبيض ونظيف، ثم يدفن بعد صلاة الجنازة عليه، علما بأنه يستحب القيام بذلك كله في اليوم نفسه. ويوصي المسلمون بالحرص على اتباع الجنائز، فهي حق للمسلم على أخيه المتوفى، كما أنه تذكرة بالموت والآخرة وقصر هذه الحياة الدنيا. حسن الجوار في الإسلام. إن حسن الجوار من الأمور الضرورية لقيام مجتمع يسوده السلام والوئام. وكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وأيضا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الجوار، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. صلة الرحم، سأقف هنا لأكمل لكم في المستقبل القريب إن شاء الله الثقافة الإسلامية في لمحة، وكل دروسها وعناصرها المهمة. قرأ لكم هذه العناصر للثقافة الإسلامية في لمحة من مشروع سراجنا العالمي للتعريف بالإسلام، قرأه لكم الدكتور خالد بن إبراهيم بن عبد الله الدوسري من الدمام المملكة العربية السعودية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.